بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا هو المجلس الثامن والأخير في التعليق على كتاب آداب المعلمين والمتعلمين للإمام العلامة المربي عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإنه إثم حاضر، والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم، لأن الحجة عليهم أقوم، ولأن غيرهم يقتدي بهم، ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره. نلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى، ومنذ أن بدأنا بقراءة هذا الكتاب النافع، يحذر الطلاب بين الحين والآخر من الوقوع في الآفات والأمراض القلبية التي تصدهم عن السير إلى الله تعالى والدار الآخرة. وهذا دليل على تمام نصحه وشفقته ومحبته للطلاب. وفي هذا الجزء من كلامه رحمه الله يحذر الطلاب من أمر خطير فشى عند كثير من الناس في هذا الزمان، ألا وهو الاشتغال بالناس وتتبع عوراتهم وغيبتهم وذكرهم بما يكرهون والعيب لهم ونحو ذلك. ولهذا قال رحمه الله: وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم. ولا شك أن هذا ذنب عظيم وإثم كبير، كما قال المصنف رحمه الله: فإنه إثم حاضر. ولا يخفى عليكم حفظكم الله بأن الأصل في أعراض الناس أنها مصانة ولحومهم محرمة، فلا يجوز الكلام فيها والنيل منها، ولا يجوز التفتيش عن أحوال الناس وعن عيوبهم، فإنه قد يكون سببا في هلاك صاحبه. ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. وقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على صيانة الأعراض وحرمة الوقوع فيها. من ذلك قال الله تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وتقريرات العلماء رحمهم الله في ذم الغيبة والوقوع في أعراض المسلمين والانشغال بهم كثيرة. من ذلك قال عمر رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: قال بعضهم في تفسير العزلة: هو أن يكون مع القوم، فإن خاضوا في ذكر الله فخض معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. وقال بعض أهل العلم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. فاحذروا يا رعاكم الله من هذه المخالفات الشرعية، وكونوا كما كان الصالحون قبلكم يفرون منها. فها هو الربيع بن خثيم رحمه الله قيل له: ما نراك تعيب أحدا ولا تذمه، فقال: ما أنا على نفسي براض فأتفرغ من عيبها إلى غيرها. وقيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: إن فلانا قد اغتابك، فبعث إليه رطبا على طبق وقال: قد بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك، فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني، فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام. وهنا مسألة: هل تحل الغيبة في بعض الأحيان؟ أقول: إن الشارع الحكيم الذي حرم الغيبة في مواضع لما لها من آثار سيئة على المجتمع أحلها سبحانه في مواضع أخر صيانة للدين وحفظا للحقوق. ومن تأمل نصوص السنة والكتاب وجد أن هناك حالات وفئات لا يعد القدح والذم فيها من الغيبة المحرمة، وقد جمعها بعض العلماء في بيتين من الشعر فقال: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. وشرح البيتين وما تضمنه من حالات وفئات مع ذكر أدلتها وتقريرات أهل العلم فيها يطول، لذا سأذكر تعليقا مختصرا على الأبيات في ضوء أقوال أهل العلم المعتبرين. قوله: الذم ليس بغيبة في ستة، أي ست حالات وفئات القدح فيها لا يعد من الغيبة المحرمة. الحالة الأولى قوله: متظلم. المظلوم يجوز له أن يذهب إلى السلطان أو القاضي أو من له ولاية ويطلب حقه، فيقول: ظلمني فلان، وليس هذا من الغيبة. الحالة الثانية قوله: ومعرف. التعريف هو أن يذكر الإنسان بلقبه المتداول بين الناس إذا كان صاحبه لا يكره ذلك، كالأعمش والأعرج والقصير والطويل ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه من باب التعريف، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن التعريف بغير ذلك كان أولى. الحالة الثالثة قوله ومحذري، أي تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، ويدخل في ذلك جرح الرواة والشهود والمصنفين، ومن يتصدر للتدريس والإفتاء والإقراء مع عدم أهليته أو مع نحو فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سرا. ويدخل فيه أيضا المشاورة في مصاهرة إنسان، فيجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. الحالة الرابعة قوله ولمظهر فسقا، أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، فالتحذير منهم من النصيحة وليس من الغيبة. الحالة الخامسة قوله ومستفتن، الاستفتاء بأن يقول للمفتي فلان ظلمني بكذا، فهل يجوز له ذلك؟ فهذا جائز للحاجة. الحالة السادسة قوله ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. فهذه ستة حالات ذكرها أهل العلم وأدلتها من الكتاب والسنة مشهورة. ولمن أراد الاستزادة فلينظر في كلام النووي رحمه الله تعالى كما في كتابه رياض الصالحين باب ما يباح من الغيبة، وكلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله كما في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر الكبيرة 48 بعد 200 الغيبة والسكوت عليها، وأيضا كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في كتابه مختصر منهاج القاصدين بيان الأعذار المرخصة في الغيبة وكفارة الغيبة، وكلام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام في شرحه لحديث أتدرون ما الغيبة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم لأن الحجة عليهم أقوم. لا شك في هذا، وهذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى سبق وأن بيناها في الدرس السادس أثناء شرحنا لقول المصنف رحمه الله، ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم. وقلنا بأن الذم الذي يلحق أهل العلم بسبب تركهم للعمل أعظم من الذم الذي يلحق غيرهم، لأنهم تعلموا ووقفوا على ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ووقفوا على ما يبغضه الله تعالى من ذلك بخلاف غيرهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من مفاسد الاشتغال بالناس والوقيعة فيهم. المفسدة الأولى قال لأن غيرهم يقتدي بهم، أهل العلم وطلابه قدوة وأسوة لغيرهم، فإذا ما رآهم الناس يقعون في أعراض المسلمين بغير حق فإنهم قد يقتدون بهم في ذلك. المفسدة الثانية قال ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، أهل الشر والهوى قد يجعلون ذلك حجة لهم ويبررون أفعالهم بأن الشيخ الفلاني أو طالب العلم الفلاني يفعل ذلك. ولهذا قال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. المفسدة الثالثة قال ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة، الاشتغال بالناس بغير حجة وبرهان يضيع على طالب العلم الكثير من المصالح النافعة من الإقبال على الخير والعلم ونشره بين الناس وغير ذلك من المصالح. المفسدة الرابعة قال: والوقت النفيس، أي ويضيع الاشتغال بالناس على طالب العلم وقته الثمين الذي لا يقدر بثمن. المفسدة الخامسة قال: ويذهب بهجة العلم ونوره. ومن المفاسد ذهاب بهجة العلم ونوره، وذلك أن العلم نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد حتى يعلو هذا النور وجهه، وإن الذنوب ظلمة في القلب حتى تعلو هذه الظلمة وجه العبد. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وزيادة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، لا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمر كله أو معظمه، فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بسبب ذلك. والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لخصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة بكلمة اعلم، ويؤتى بهذه الكلمة لاستثارة انتباه السامع أو القارئ وحثه على الإصغاء لما سيقال، وهي تدل على أهمية الأمر الذي سيذكر. فهو رحمه الله ينبه على مسألة دقيقة قد غفل عنها الكثير من الناس في زماننا، وهي القناعة والرضا بما قسم الله لك من يسير الرزق. وبين رحمه الله بأن هذا الأمر مطلوب من كل أحد، فقال: واعلم أن القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد. وإذا كانت القناعة باليسير من الرزق مطلوبة من كل أحد، فلا شك أنها آكد في حق من يشتغل بالعلم. ولهذا قال رحمه الله: لا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم، لأنهم ساعون في رضا الله تعالى وفي رفع الجهل عن أنفسهم وعن غيرهم بما يكون سببا لسعادتهم في الدارين. لذا فإن القناعة في حقهم آكد من غيرهم. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى مبينا أهمية القناعة باليسير من الدنيا والآثار الحميدة المترتبة عليه: أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما ستر مثله وإن كان خليقا، فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم، وبجمع شمل القلب عن متفرقات الآمال تتفجر منه ينابيع الحكم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم بين المصنف رحمه الله لماذا كانت القناعة باليسير من الرزق آكد في حق المشتغلين بالعلم وهي كالمتعينة عليهم، فقال: لأن العلم وظيفة العمر كله أو معظمه، فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بسبب ذلك. نعم، العلم هي وظيفة الحياة، لأن العلم إنما يطلب للعمل، والعمل يطلب للنجاة. ولهذا سئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره. ف فإذا زاحمت المطالب الدنيوية طالب العلم صرفته عما هو بصدده من العلم النافع والعمل الصالح بحسب ذلك. فلا شك أن الاقتصاد في أمر المعيشة والقناعة باليسير من الرزق من أعظم الأسباب في اختصار الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده، كما قال المصنف رحمه الله: والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لخصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في القناعة باليسير من الرزق، وحث عليه في أحاديث كثيرة، من ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال النووي رحمه الله تعالى: الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقص، وفيه فضيلة هذه الأوصاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا هريرة رضي الله عنه بالقناعة، فقال: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال النووي رحمه الله تعالى: العرض هو متاع الدنيا، ومعنى الحديث الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها، لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة، لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألها. ومن نظر في تقريرات العلماء رحمهم الله تعالى وجد أنهم يحثون على التقلل من متاع الدنيا، وأن ذلك سبب لنيل العلم. من ذلك سئل أبو حنيفة رحمه الله: بما يستعان على حذف العلائق؟ قال: بأخذ الشيء عند الحاجة ولا تزد. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وعن مالك بن أنس رحمه الله قال: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بما كان عليه من القناعة باليسير من الرزق والزهادة في متاع الحياة الدنيا، ولا أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومن هذه الصور أنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يسد الرمق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. أدما، الأدم الجلد المدبوغ. وعنها أيضا رضي الله عنها قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من طعام ثلاثة أيام حتى لحق بالله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. وهنا أمر يجب التنبه له، وهو أن ما ذكره المصنف رحمه الله من الحث على القناعة باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة، وما ذكرناه من الأدلة والآثار في ذلك والتقلل من متاع الدنيا، ليس المقصود من ذلك كله أن يضيع المرء من يعول أو يكف عن السعي في طلب الرزق، فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسعون في طلب رزقهم مع ما هم فيه من الزهد في الدنيا والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح. وقد تقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. إنما المقصود أن يقطع طالب العلم العلائق الشاغلة ما هو في غنى عنه مع الاقتصاد في السعي وتفريغ القلب وبذل الجهد في طلب العلم. فالأمر كما قال أبو يوسف القاضي رحمه الله: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وبعد هذا يا رعاكم الله، فإن المتعين على طلاب العلم القناعة باليسير من الرزق وقطع العلائق الشاغلة عن طلب العلم، فإن القلب إذا ما تشعب قصر عن إدراك المطلوب. ولهذا قال ابن جماعة رحمه الله تعالى موصيا طلاب العلم باغتنام الأوقات وجمع القلب على العلم، قال: أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأختم هذه المسألة بتقرير بديع نافع لابن القيم رحمه الله تعالى في أهمية الاشتغال بالعلم والإقبال عليه وترك اللذات والشهوات الصارفة عنه، حيث قال رحمه الله: العلم صناعة القلب وشغله، فما لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها، وله وجهة واحدة، فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم. ومن لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله. ثم قال رحمه الله: وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان، فإنها تكمل بعد المفارقة، لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها، فإذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح. فمن طلب اللذة العظمى وآثر النعيم المقيم فهو في العلم والإيمان اللذين بهما كمال سعادة الإنسان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها كان ذلك من بركة العلم، ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك، فمن شح بعلمه مات علمه بموته، وربما نسيه وهو حي، كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية وحفظا لما علمه وجازاه الله بحسب عمله. في هذا الجزء من كلام المصنف رحمه الله تعالى يبين أدبا عظيما من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم والمتعلم، ألا وهو نشر العلم النافع والدعوة إلى الله تعالى بحسب الإمكان، كما قال المصنف رحمه الله: ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان. فطالب العلم إذا ما تعلم وعمل بعلمه فإنه يكمل نفسه، وإذا ما دعا إلى الله تعالى وصبر على ذلك فإنه يكمل غيره، وبمجموع هذه المراتب العلم والعمل والدعوة والصبر ينجو من الخسران الوارد في سورة العصر. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المراتب في كتابه مفتاح دار السعادة، حيث قال رحمه الله: فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة، أي سورة العصر، فأقسم سبحانه بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا، وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة، وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه مرتبة أخرى، وتواصوا بالحق وصى به بعضهم بعضا تعليما وإرشادا فهذه مرتبة ثالثة، وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة، وهذا نهاية الكمال، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم وظيفة الرسل وأتباعهم، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فتكون نافعا لنفسك ولغيرك، وهذا من حقوق العلم. ثم قال المصنف رحمه الله: حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها كان ذلك من بركة العلم، ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك. نعم، من بركة العلم أن يأخذه الناس عنك ولو كانت مسألة واحدة ينتفعون بها، والعلم كلما أنفقت منه وبثثته في الناس زاد وانتشر بينهم. لهذا قال أبو إسحاق الإلبيري الأندلسي رحمه الله في منظومته الشهيرة لولده: وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. ثم قال المصنف رحمه الله: فمن شح بعلمه مات علمه بموته، وربما نسيه وهو حي. لا شك في هذا، من بخل وشح بعلمه ولم ينشره بين الناس مات علمه بموته، وربما ينساه وهو حي. ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، وذكر منها: إما موت يذهب علمه، وإما ينسى. وسبق وأن بينا في الدرس الماضي أن من أسباب نسيان العلم هو عدم نشره. ثم قال المصنف رحمه الله: كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية وحفظا لما علمه وجازاه الله بحسب عمله، أي أن الإنسان إذا مات بقي علمه بين الناس ينتفعون به، فكأنه حي بينهم، وتجري له الأجور والحسنات حتى بعد موته. وقد مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولقد وردت عدة نصوص من كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الحث إلى الدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله، ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به، خصوصا إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك، فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقنوهم أي علموهم، وفي لفظ وأفتوهم. والحديث ظاهر الدلالة في حث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم على نشر العلم وتعليم الناس وإفتائهم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني أحدثكم بالحديث فليحدث الحاضر منكم الغائب. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ العلم ونشره. وأهل العلم رحمهم الله قديما وحديثا يحثون على بذل العلم ونشره بين الناس. ومن كلامهم في هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. وعن حبيب بن أبي ثابت قال: قال لي سعيد بن جبير رحمه الله: لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري. وعن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، مر أهل العلم والفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله عز وجل في مجالسهم ومساجدهم، والسلام. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وعن يونس قال: قال الزهري رحمه الله: إياك وغلول الكتب. قلت: وما غلولها؟ قال: حبسها عن أهلها. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. ومن تأمل في تراجم وسير العلماء قديما وحديثا يقف على صور مشرقة من حياتهم في هذا الباب، وكيف كانوا شديدي الحرص على نشر العلم وبثه في الناس. ومن ذلك عن سليم بن عامر قال: كنا نجلس إلى أبي أمامة رضي الله عنه فيحدثنا حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اعقلوا وبلغوا عنا ما تسمعون. وعن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه قال: أوثق عملي في نفسي نشر العلم، وكان يجلس أبي مع المساكين فيعلمهم ويحدثهم. قال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أحدا أحسن خلقا من أبي ضمرة رحمه الله، ولا أسمح بعلمه منه، قال لنا: والله لو تهيأ لي أن أحدثكم بكل ما عندي في مجلس لفعلت. ومجالات الدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم كثيرة، منها الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة، بإلقاء الدروس، بإلقاء المحاضرات، بتأليف الكتب، بكتابة مقال، أو نشر شريط، أو نصيحة لإخوانك، فهذه دعوة، كل ذلك يعتبر من الدعوة إلى الله تعالى. وقد يكون المرء صاحب سمت وخشوع وحرص على العبادات ونحو ذلك، فيقتدي به غيره، وهذا يسمى بالدعوة الصامتة. فمن لم يدعو وهو قادر على الدعوة وعنده علم وكتمه، فإنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، أي يوضع على فمه لجام من نار والعياذ بالله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك، وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة، ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم. أشار المصنف رحمه الله تعالى من خلال هذا الكلام والذي سيأتي بعده كذلك إلى جملة من الآداب المهمة والأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة، والتي ختم بها هذه الرسالة النافعة. وفي هذا الجزء من كلامه رحمه الله وجه وصيته للجميع، معلمين كانوا أو متعلمين، إلى السعي في جمع الكلمة والحرص على تأليف القلوب وسد أبواب الشر والعداوة والبغضاء فيما بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر هدفا لهم يسعون إلى تحقيقه بكل وسيلة شرعية. ولهذا قال رحمه الله: ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك، وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، أن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق. ولا شك أن هذا الاجتماع والتآلف إنما يكون بالحق وعلى الحق. ثم بين رحمه الله سبب هذا المطلب فقال: لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة. المطلوب هو رضا الله تعالى والفوز بدار كرامته، والقصد والمصلحة هو طلب العلم والعمل به ونشره بين الناس بما يعود عليهم بالنفع في الأولى والآخرة. ثم قال المصنف رحمه الله: فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر. يشير رحمه الله إلى بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب مع أهل العلم بصفة عامة، ومع زملائه بصفة خاصة، ومن ذلك محبتهم في الله، والذب عنهم، وبذل النصيحة لهم. وسبق وأن بينا ذلك في الدرس الماضي عند كلامنا على مسألة آداب الأخوة فيما بينهم. ثم قال رحمه الله: ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة. لا شك بأن تحقيق الأصول الكلية والمصالح والمنافع العامة، ومن ذلك جمع الكلمة، مقدم على تحقيق الجزئيات والمصالح والمنافع الخاصة، فضلا عن الأمور التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف، لأن الشريعة إنما جاءت بالمصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ثم نبه المصنف رحمه الله إلى أمر مهم فقال: ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم. لا يخفى على أحد أن للعلم وأهله أعداء في كل زمان ومكان، وهذه العداوة سببها إما لجهلهم بالعلم ومنزلة حملته، وإما هوى في قلوبهم. وهذه العداوة لم يسلم منها أحب الخلق إلى الله تعالى، وهم الأنبياء والرسل عليهم السلام، كما قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فلا شك أن ورثتهم من أهل العلم سيصيبهم مثل ذلك، وكل بحسبه، لكن النصر والعاقبة الحميدة لهم في الدنيا والآخرة. ولذا قال تعالى في ختام هذه الآية: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فعلى طلاب العلم أن يتنبهوا لهذا الأمر الخطير، فلا يدعون أعداء العلم يفرقون بينهم، لأن هذا التفريق سبب في ضعف قوتهم وذهاب شوكتهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق، وأعظم من يلزمه القيام به أهله، ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص اللذين هما قطب الدين وروحه. وإن بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهله الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا، وإذا كانت كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها، وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها. وكل هذا مناف للدين والعقل ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح. في هذا الكلام بيان منه رحمه الله إلى فوائد الائتلاف والاجتماع على الحق. ولذا قال رحمه الله: فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق. الاجتماع والائتلاف أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، جاءت الشريعة ببيانه وتقريره والحث عليه، وحذرت من الاختلاف والتفرق من ذلك. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وتقريرات أهل العلم في وجوب الائتلاف وذم الاختلاف أكثر من أن تحصى. من ذلك عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاع دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان، وذكر منها لزوم الجماعة. وقال الطحاوي رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. فالاجتماع والائتلاف رحمة من الله وسعادة في الدنيا والآخرة، والتفرق والاختلاف عذاب وخزي في الدنيا والآخرة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة، قال: ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. ثم بين المصنف رحمه الله بأن أهل العلم هم أولى من يقوم بهذا الأصل العظيم، وهو دليل على النصح والإخلاص. فقال رحمه الله: وأعظم من يلزمه القيام به أهله، ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص، اللذين هما قطب الدين وروحه. وإن بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهله، الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. ثم ذكر رحمه الله جملة من فوائد الاجتماع والائتلاف، فقال: وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا، وهذا واضح. ثم ذكر رحمه الله بعض الآثار السيئة المترتبة بضد الاجتماع والائتلاف، فقال: وإذا كانت كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها، وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها، وكل هذا مناف للدين والعقل ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح. ثم قال رحمه الله: فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه، ناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها، ناصحا لرسوله بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه، وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى، وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، ناصحا لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا، ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، ناصحا لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويصدق ظاهره باطنه وأقواله وأفعاله، ويدعو إلى هذا الأصل القويم والصراط المستقيم. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته النافعة في بيان أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وسبق وأن مر معنا دليل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمصنف رحمه الله تعالى من محبته للطلاب وحرصه على تفهيمهم بين ووضح وفسر هذه النصيحة، وأرشد إلى الطريق الشرعي الصحيح الذي به يحقق المرء هذه النصيحة على الوجه الأمثل والأكمل. ولا شك أن هذا من حسن التعليم والتأليف، حيث قال رحمه الله: فالموفق تجده ناصحا لله. كيف يكون النصح لله تعالى؟ قال رحمه الله جوابا على ذلك: بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، بإخلاص واحتساب وتكمين لها بحسب وسعه. وسبق وأن تكلمنا عن التوحيد والإخلاص في الدرس الثاني. ثم قال رحمه الله: ناصحا لكتاب الله. كيف يكون النصح لكتاب الله تعالى؟ قال رحمه الله جوابا على ذلك: بالإيمان بما اشتمل عليه، والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها. ثم قال رحمه الله: ناصحا لرسوله. كيف يكون النصح للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال رحمه الله جوابا على ذلك: بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه، وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى، وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة. ثم قال رحمه الله: ناصحا لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم. كيف يكون النصح لولاة أمور المسلمين؟ قال رحمه الله جوابا على ذلك: في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا، ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة. ثم قال رحمه الله: ناصحا لعامة المسلمين. كيف يكون النصح لعامة المسلمين؟ قال رحمه الله جوابا على ذلك: يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويصدق ظاهره باطنه وأقواله وأفعاله، ويدعو إلى هذا الأصل القويم والصراط المستقيم. ولا شك بأن من أراد النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة عليه أن يتمسك بهذه الأصول العظيمة التي بينها ووضحها المصنف رحمه الله. وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من التعليق على هذه الرسالة النافعة. وفي ختام هذا المجلس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصيته سبحانه للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، واعلموا أن التقوى خير زاد إلى دار المعاد. وأوصيكم بتطبيق ما تعلمتموه من آداب وأصول وقواعد في حياتكم، ولا يكن حظكم من القراءة فقط، واحرصوا على بث هذا العلم في الناس وتعليمه غيركم، كي تنالوا الأجر من الله تعالى. وأذكركم بكلام المصنف رحمه الله في الحث على هذا الأمر حيث قال: فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه، سواء فهم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون. وختاما أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم وجلوسكم وإنصاتكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.